الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في درسنا بالأمس إلى ذكر مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفضل والمنزلة، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة: أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، ثم المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة العقبة، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا، وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد زكاهم الله جل وعلا في كتابه كما في قوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات كلها فيها تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم والشهادة لهم بأن الله رضي عنهم وأرضاهم، فلا يجوز لأحد ممن يأتي بعدهم أن يلمزهم أو يتنقصهم أو يقول فيهم سوءا كما قالت الرافضة وغيرهم من طوائف الضلال الذين ضلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفعهم عن منزلتهم ولا اعتقاد عصمتهم، فلا يجوز اعتقاد عصمة أحد من البشر غير الرسل، فلا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجب السكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم عليه رحمة الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وكذلك في سورة التوبة. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وأن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يوجد، فعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وخلق كل شيء كما قال عز من قائل والله خلقكم وما تعملون. وقدر كل شيء من خير أو شر، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. وكتب كل شيء، هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها ولا يجوز الشك في شيء من ذلك. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله رجل من العراق قال يا أبا عبد الرحمن إن أقواما قبلنا يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر، فقال أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان الست.
هذا لازم تمسك عليه.
وصلنا إلى البيت 21. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم.
قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذه من أخبار القيامة، الحوض ونكير ومنكر والميزان، هذه من الأخبار التي ثبتت بها السنة. فنكير ومنكر هما ملكان وكلا بسؤال المكلفين في قبورهم، وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، جاءه ملكان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتحان له بابا إلى النار فيقال: هذا مقعدك لو لم تطع الله، ثم يفتح له الباب الآخر إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره 70 ذراعا طولا وعرضا. وأما إذا كان المرتاب أو الآخر فيسأل: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب ضربة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره وهذا دليل على إثبات نعيم القبر أو عذابه، وهو من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، بل يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ونعيم القبر وعذابه. نعيم القبر لمن وفقه الله للعمل الصالح في الدنيا وأجاب، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، لأنه قد ثبت في السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه أنه قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله شهر أو مسافته مسيرة شهر وعرضه كذلك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وإنه ليذاد رجال من أمتي كما تذاد غرائب الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرد عليه رجال من أمتي يعرفهم بالعلامة وهو الغر والتحجيل، فيحال بينه وبينهم فيقول: أصحابي أصحابي، يعني من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وهذا وعيد يجب على العاقل أن يحذر ترك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتلفت إلى أقوال الرجال ومذاهب الرجال. لسنا مسؤولين عن زيد ولا عمرو، نحن مسؤولون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدتنا فيه، وماذا أخذنا من هديه وسنته، هل تمسكنا بها حتى الممات أم تركناها وراء ظهورنا؟ فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة يقول مثل ما يقول المنافق: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا ليس ببعيد عن كثير ممن ينتمي إلى الإسلام وإن كان عنده علم، لكنه غره بهرجة المذاهب وزخرفها الزائف، فيتبع كل ناعق يبحث عن الحق وعن الأفضل، والحق والأفضل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المؤمن والمؤمنة من تنكب الصراط واتباع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعض أصابع الندم على تفريطه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والميزان أيضا معطوف على إنكار الملكين، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان، لا تنكر هذه الأشياء لأنها من أخبار الآخرة، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، فلا يجوز الشك فيما أخبر عنه القرآن أو السنة أو التردد أو التوقف، بل يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم البيت بقوله إنك تنصح، يعني هذه نصيحة منه رحمه الله، نصيحة لمن يقرأ هذه الأبيات الغالية في العقيدة والثمينة، ومن ينظر إليها أو يسمعها، فهذه نصيحة ونصائح أسداها الناظم رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
هذين البيتين يشيران إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين هم أهل القبلة، يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويزكون ويحجون، وليسوا معصومين، عندهم كبائر وعندهم ذنوب. فأما الجهمية والمعتزلة فقد حكموا عليهم بالخلود في النار. الجهمية كفرتهم في الدنيا والآخرة، يقولون هم كفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فهو من أهل النار مخلد فيها. هذه عقيدة الجهمية والخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر من أهل القبلة. وهناك طائفة أخرى جفت أو غلت في الإرجاء، وزعموا أن من مات على لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل أي عمل، وهذا خطأ. وجاءت الطائفة المنصورة الأمة الوسط بين الجفا والغلو، بين التفريط والإفراط، فقالوا بأن عصاة الموحدين من أهل القبلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا ماتوا على التوحيد فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنت أيديهم وماتوا من غير توبة من هذه الكبائر، فلا يكفرون أحدا بمعصية، وإنما يخافون على العصاة ويرجون للمحسنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله. إذا اقتضت حكمة الله أن يدخل أحدا من أهل التوحيد النار بذنوبه، تمسه النار ثم يخرجون وقد صاروا حمما، ثم يطرحون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، والمراد بحميل السيل الطين الذي يحمله الماء، يرميه في جهة من الأرض ثم تأتي هذه البذور تطلع فيه. وهكذا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين يوضعون على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله، لأنه قد جاء في باب الشفاعة أن الله جل وعلا يقول: شفع الأنبياء وشفع الأولياء والصالحون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما قد صاروا حمما ثم يوضعون على نهر الحياة، وكذلك من يشفع فيهم الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، يخرجون من النار ثم يوضعون على نهر الحياة.
تفضل. فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، في هذا البيت إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب، فيه أسئلة بعد الدرس، احرصوا على الاستماع حتى تجيبوا، إن الذي يغفل عن الدرس ويسأل ما يحالفه الحظ. هذا البيت فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل، إذ يذهب الناس يقفون في الموقف حتى يغيب أحدهم في رشحه، فيقول بعضهم لبعض: لو ذهبنا إلى من يشفع لنا في فصل القضاء لنستريح من هذا الموقف، لأنه يطول فيه وقوفه، كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيذهبون إلى آدم فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إليه فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، فيقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون له: اشفع لنا. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه عبد كلمه الله. فيأتون إلى موسى فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء. فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا وإنما يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول: نعم أنا لها. يعني أن الله خصه بهذه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، فيسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد ما لم يلقي عليه من قبل، ثم يقال له: محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع عند الله جل وعلا في فصل القضاء، ثم يشفع يخاطب الله في أمته. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء والرسل. فضلت على الأنبياء بخمس: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، إلى غير ذلك مما ثبت له عليه الصلاة والسلام مما خصه الله به من بين الأمم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، كما سبق معنا. نعم.
ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا.
ولا تكفرن
عندي مشددة ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم، هذا كما سبق الحديث عنه أن عصاة الموحدين لا يجوز تكفيرهم بالكبيرة، الكبائر دون الشرك داخلة تحت قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من القتل والزنا والربا والرشوة والخمر وغير ذلك من الكبائر كلها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، فهي مكفرة عمن مات على التوحيد، ولا يخلد في النار إلا الذين قال الله عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولا تكفرن أهل الصلاة أو ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإذا أذنب العبد وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الإشكال في التسويف، يغر الشيطان العبد فيمنيه بطول العمر والصحة ويقول له أنت تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه، لا تتعب نفسك. إذا وصلت إلى المرحلة إلى الوقت إلى تب من الذنب، هذا خداع من الشيطان، بل يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب عمله. والله جل وعلا يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب. لله أفرح بتوبة أحدكم من الرجل على دابته يضلها أو يفقدها في أرض فلاة فيبحث عنها حتى ييأس، ثم يرجع إلى الشجرة التي نام تحتها فيغفو إغفاءه فيستيقظ وهي على قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من الذنب من هذا الذي وجد ضالته بعد أن يئس منها. هذا سؤال يعني له علاقة بالموضوع، يقول فتاة قامت بعمل حركة الصليب بعد مشاهدتها لفيلم، ولكن لم تكن نيتها سيئة، كان فقط مجرد تقليد. أقول وإن كان تقليدا فتقليد الكفار لا يجوز، والصليب وثن يعبد من دون الله، لا يجوز الرضا به ولا تركه على أي شيء، لا على ثوب ولا على إناء ولا على أي شيء يجب إزالته، ولا يجوز محاكاة الكفار في عباداتهم وأعمالهم. هذه الفتاة وغيرها يجب الحذر من تقليد الكفار في طقوسهم وعباداتهم وأعيادهم ومناسباتهم، والتحذير من ذلك والتوبة إلى الله ممن وقع في مثل هذه الأشياء. نعم.
ولا تعتقد ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
قد سبق معنا رأي الخوارج. أولا في باب الأسماء والصفات، فهم عقيدتهم غير واضحة فيها، ولكن اشتهروا بالخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وقتلوا عثمان ذو النورين، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يزال شرهم في الأمة، ولكن الله جل وعلا وعد أن لا تقوم لهم قائمة، وأنه كلما ظهر لهم قرن قطعه الله جل وعلا. فهؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب بالمعاصي، ويعتقدون السباحة دمائهم وأموالهم. فهو رحمه الله يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. هو سبب الهلاك والردى لمن اعتقده.
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
كذلك المرجئة قد سبق لنا الحديث عنهم، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان لا يتفاوت، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، وأهله من أهل الجنة، وأنه لا خوف عليهم، وهذا اعتقاد باطل. يرون أن المؤمن يحصل منه الإيمان بمجرد اليقين والتصديق، ولا يشترط العمل ولا يطلب منه العمل، وهذه عقيدة فاسدة. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يستهزئ ويلعب، كما قال ذاك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يجوز اعتقاد هذا الرأي. نعم.
وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن خالفهم في ذلك فكل مخالف عن هذا الأصل فله نصيب من المخالفة بقدرها. وعلى الإنسان العاقل أن يسلك مسلك الفرقة الناجية في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، حتى ينجو من أن يكون مع أي فرقة من فرق الضلال، وينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد في قلب العبد وينمو ويكثر، وكذلك ينقص بالمعصية. المعصية توهن العبد وتضعف إيمانه. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
هذا هو سبيل النجاة. يجب على العاقل أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، ولا يلتفت أو يتلفت إلى آراء الرجال، كل يوم يأخذ برأي، فإذا استحسن غيره تركه أخذ بالأخير. لا خير إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بذلك. وأما من اخترع أو اجتهد أو استحسن فإنه يرجع كلامه وقوله إلى أصول الإسلام، إلى أصول الدين من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإن وافقها جزاه الله خيرا، وإن خالفها يحذر ويحذر منه بعد أن يبين له خطأه. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
لا يجوز يعني الطعن في العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة المعتقد وصفاء المنهج واستقامتهم على دين الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بالكتاب والسنة، لا يجوز لمزهم ولا ذمهم ولا التحذير منهم ولا التقليل من شأنهم ولا التزهيد في علمهم ولا تنفير الناس عن مجالسهم وكتبهم وأشرطتهم، بل يجب على العاقل أن يدل على العلماء الربانيين، لأنهم هدى ولأنهم يدلون على الله وعلى رسوله، يدلون من ضل الطريق أو جهلها، يدلونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تسخير ألسنة الألسن في نبذ العلماء أو في ذكر مثالبهم ليبغضهم الناس وليزهدوا في علمهم ويتركوا الأخذ عنهم أو يتهموهم بما ليس فيه، فلا يجوز لمز العلماء ولا عيبهم ولا التثبيط عن مجالسهم. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، هذا لا يجوز. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
ختم رحمه الله هذه الحائية المباركة بقوله إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني يا صاحبي إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني هذه الأبيات، لأنه اقتبسها من منهج السلف الذين أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى المصدر الذي أخذ منه، لأنها ليست يعني مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي مستنبطة ومستخرجة من نصوص الوحيين. فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا تمسك الإنسان بهدي السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، تمسك بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل الأثر أهل الحديث، فليعض على ذلك بالنواجذ واسأل الله الثبات على ذلك حتى يلقى الله على ذلك غير مفرط ولا مقصر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس وهذه الدروس وهذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن العلم لا ينفع بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. يجب على من علم شيئا أن يعمل به وأن يطبقه في حياة العمل، وهذا هو الغرض من طلب العلم. وقد مثلوا للعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر، ويقال بأنه ينادي بالعمل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني إذا لم يطبق الإنسان العلم الذي علمه تلاشى واضمحل ونسيه. فلا بد أن نعمل بما علمنا ليبقى العلم لنا ولنحفظه وليفيدنا في الحال والمآل، يفيدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما أن نعلم ولا نعمل فهذه مشكلة، وسيسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في درسنا بالأمس إلى ذكر مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفضل والمنزلة، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، ثم المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة العقبة، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا، وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد زكاهم الله جل وعلا في كتابه، كما في قوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات كلها فيها تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم والشهادة لهم بأن الله رضي عنهم وأرضاهم، فلا يجوز لأحد ممن يأتي بعدهم أن يلمزهم أو يتنقصهم أو يقول فيهم سوءا كما قالت الرافضة وغيرهم من طوائف الضلال الذين ضلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفعهم عن منزلتهم ولا اعتقاد عصمتهم، فلا يجوز اعتقاد عصمة أحد من البشر غير الرسل، فلا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجب السكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم عليه رحمة الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ف فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آية في الصحابة تمدح، وكذلك في سورة التوبة. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه، دعامة عقد الدين والدين أفيح. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وأن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يوجد، فعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وخلق كل شيء كما قال عز من قائل: والله خلقكم وما تعملون. وقدر كل شيء من خير أو شر، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. وكتب كل شيء، هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها، ولا يجوز الشك في شيء من ذلك. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله رجل من العراق، قال: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما قبلنا يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر. فقال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان الست.
هذا لازم تمسك عليه.
وصلنا إلى البيت 21: وبالقدر المقدور أيقن فإنه، دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم.
قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصحك.
هذه من أخبار القيامة، الحوض ونكير ومنكر والميزان، هذه من الأخبار التي ثبتت بها السنة. فنكير ومنكر هما ملكان وكلا بسؤال المكلفين في قبورهم، وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، جاءه ملكان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيفتحان له بابا إلى النار فيقال: هذا مقعدك، لو لم تطع الله ثم يفتح له الباب الآخر إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره 70 ذراعا طولا وعرضا. وأما إذا كان المرتاب أو الآخر فيسأل: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب ضربة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره. وهذا دليل على إثبات نعيم القبر أو عذابه، وهو من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. فليجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ونعيم القبر وعذابه. نعيم القبر لمن وفقه الله للعمل الصالح في الدنيا وأجاب، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، لأنه قد ثبت في السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله شهر أو مسافته مسيرة شهر وعرضه كذلك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وإنه ليذاد رجال من أمتي كما تذاد غرائب الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرد عليه رجال من أمتي يعرفهم بالعلامة وهو الغر والتحجيل، فيحال بينه وبينهم فيقول: أصحابي أصحابي، يعني من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وهذا وعيد، يجب على العاقل أن يحذر ترك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتلفت إلى أقوال الرجال ومذاهب الرجال. لسنا مسؤولين عن زيد ولا عمرو، نحن مسؤولون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هي عقيدتنا فيه؟ وماذا أخذنا من هديه وسنته؟ هل تمسكنا بها حتى الممات؟ أم تركناها وراء ظهورنا؟ فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة يقول مثل ما يقول المنافق: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا ليس ببعيد عن كثير ممن ينتمي إلى الإسلام، وإن كان عنده علم لكنه غره بهرجة المذاهب وزخرفها الزائف، فيتبع كل ناعق يبحث عن الحق وعن الأفضل. والحق والأفضل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المؤمن والمؤمنة من تنكب الصراط واتباع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعض أصابع الندم على تفريطه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والميزان أيضا معطوف على إنكار الملكين، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان، لا تنكر هذه الأشياء لأنها من أخبار الآخرة، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، فلا يجوز الشك فيما أخبر عنه القرآن أو السنة أو التردد أو التوقف، بل يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم البيت بقوله إنك تنصح، يعني هذه نصيحة منه رحمه الله، نصيحة لمن يقرأ هذه الأبيات الغالية في العقيدة والثمينة، ومن ينظر إليها أو يسمعها، فهذه نصيحة ونصائح أسداها الناظم رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
هذين البيتين يشيران إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين هم أهل القبلة، يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويزكون ويحجون، وليسوا معصومين، عندهم كبائر وعندهم ذنوب. فأما الجهمية والمعتزلة فقد حكموا عليهم بالخلود في النار. الجهمية كفرتهم في الدنيا والآخرة، يقولون هم كفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فهو من أهل النار مخلد فيها. هذه عقيدة الجهمية والخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر من أهل القبلة. وهناك طائفة أخرى جفت أو غلت في الإرجاء، وزعموا أن من مات على لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل أي عمل، وهذا خطأ. وجاءت الطائفة المنصورة الأمة الوسط بين الجفا والغلو، بين التفريط والإفراط، فقالوا بأن عصاة الموحدين من أهل القبلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا ماتوا على التوحيد فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنت أيديهم وماتوا من غير توبة من هذه الكبائر، فلا يكفرون أحدا بمعصية، وإنما يخافون على العصاة ويرجون للمحسنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله. إذا اقتضت حكمة الله أن يدخل أحدا من أهل التوحيد النار بذنوبه، تمسه النار ثم يخرجون وقد صاروا حمما، ثم يطرحون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. والمراد بحميل السيل الطين الذي يحمله الماء، يرميه في جهة من الأرض ثم تأتي هذه البذور تطلع فيه. وهكذا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين يوضعون على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله، لأنه قد جاء في باب الشفاعة أن الله جل وعلا يقول: شفع الأنبياء وشفع الأولياء والصالحون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما قد صاروا حمما ثم يوضعون على نهر الحياة، وكذلك من يشفع فيهم الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، يخرجون من النار ثم يوضعون على نهر الحياة.
فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، في هذا البيت إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب، فيه أسئلة بعد الدرس، احرصوا على الاستماع حتى تجيبوا، إن الذي يغفل عن الدرس ويسأل ما يحالفه الحظ. هذا البيت فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل، إذ يذهب الناس يقفون في الموقف حتى يغيب أحدهم في رشحه، فيقول بعضهم لبعض: لو ذهبنا إلى من يشفع لنا في فصل القضاء لنستريح من هذا الموقف، لأنه يطول فيه وقوفه، كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيذهبون إلى آدم فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إليه فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، فيقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون له: اشفع لنا. فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى فإنه عبد كلمه الله، فيأتون إلى موسى فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء، فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا وإنما يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول: نعم أنا لها. يعني أن الله خصه بهذه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، فيسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد ما لم يلقي عليه من قبل، ثم يقال له: محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع عند الله جل وعلا في فصل القضاء، ثم يشفع يخاطب الله في أمته. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء والرسل. فضلت على الأنبياء بخمس: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، إلى غير ذلك مما ثبت له عليه الصلاة والسلام مما خصه الله به من بين الأمم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، كما سبق معنا. نعم.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا.
ولا تكفرن،
عندي مشددة، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم، هذا كما سبق الحديث عنه، أن عصاة الموحدين لا يجوز تكفيرهم بالكبيرة. الكبائر دون الشرك داخلة تحت قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون الشرك من القتل والزنا والربا والرشوة والخمر وغير ذلك من الكبائر، كلها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، فهي مكفرة عمن مات على التوحيد، ولا يخلد في النار إلا الذين قال الله عنهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة، أو ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أذنب العبد وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الإشكال في التسويف، يغر الشيطان العبد فيمنيه بطول العمر والصحة، ويقول له: أنت تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه، لا تتعب نفسك. إذا وصلت إلى المرحلة، إلى الوقت، إلى تب من الذنب، هذا خداع من الشيطان. بل يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب عمله. والله جل وعلا يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب. لله أفرح بتوبة أحدكم من الرجل على دابته يظلها أو يفقدها في أرض فلاة، فيبحث عنها حتى ييأس، ثم يرجع إلى الشجرة التي نام تحتها فيغفو إغفاءه، فيستيقظ وهي على قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من الذنب من هذا الذي وجد ضالته بعد أن يئس منها. هذا سؤال يعني له علاقة بالموضوع. يقول: فتاة قامت بعمل حركة الصليب بعد مشاهدتها لفيلم، ولكن لم تكن نيتها سيئة، كان فقط مجرد تقليد. أقول: وإن كان تقليدا فتقليد الكفار لا يجوز، والصليب وثن يعبد من دون الله، لا يجوز الرضا به ولا تركه على أي شيء، لا على ثوب ولا على إناء ولا على أي شيء، يجب إزالته. ولا يجوز محاكاة الكفار في عباداتهم وأعمالهم، هذه الفتاة وغيرها يجب الحذر من تقليد الكفار في طقوسهم وعباداتهم وأعيادهم ومناسباتهم، والتحذير من ذلك والتوبة إلى الله ممن وقع في مثل هذه الأشياء. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
قد سبق معنا رأي الخوارج. أولا في باب الأسماء والصفات، فهم عقيدتهم غير واضحة فيه، ولكن اشتهروا بالخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وقتلوا عثمان ذو النورين، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يزال شرهم في الأمة، ولكن الله جل وعلا وعد أن لا تقوم لهم قائمة، وأنه كلما ظهر لهم قرن قطعه الله جل وعلا. فهؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب بالمعاصي، ويعتقدون السباحة دمائهم وأموالهم. فهو رحمه الله يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. هو سبب الهلاك والردى لمن اعتقده.
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
كذلك المرجئة قد سبق لنا الحديث عنهم، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان لا يتفاوت، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، وأهله من أهل الجنة، وأنه لا خوف عليهم، وهذا اعتقاد باطل. يرون أن المؤمن يحصل منه الإيمان بمجرد اليقين والتصديق، ولا يشترط العمل ولا يطلب منه العمل، وهذه عقيدة فاسدة. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يستهزئ ويلعب، كما قال ذاك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يجوز اعتقاد هذا الرأي. نعم.
وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن خالفهم في ذلك فكل مخالف عن هذا الأصل فله نصيب من المخالفة بقدرها. وعلى الإنسان العاقل أن يسلك مسلك الفرقة الناجية في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، حتى ينجو من أن يكون مع أي فرقة من فرق الضلال، وينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد في قلب العبد وينمو ويكثر، وكذلك ينقص بالمعصية، المعصية توهن العبد وتضعف إيمانه. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
هذا هو سبيل النجاة، يجب على العاقل أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، ولا يلتفت أو يتلفت إلى آراء الرجال، كل يوم يأخذ برأي، فإذا استحسن غيره تركه أخذ بالأخير. لا خير إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بذلك. وأما من اخترع أو اجتهد أو استحسن فإنه يرجع كلامه وقوله إلى أصول الإسلام، إلى أصول الدين من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإن وافقها جزاه الله خيرا، وإن خالفها يحذر ويحذر منه بعد أن يبين له خطأه. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
لا يجوز يعني الطعن في العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة المعتقد وصفاء المنهج واستقامتهم على دين الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بالكتاب والسنة، لا يجوز لمزهم ولا ذمهم ولا التحذير منهم ولا التقليل من شأنهم ولا التزهيد في علمهم ولا تنفير الناس عن مجالسهم وكتبهم وأشرطتهم، بل يجب على العاقل أن يدل على العلماء الربانيين، لأنهم هدى ولأنهم يدلون على الله وعلى رسوله، يدلون من ضل الطريق أو جهلها، يدلونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تسخير ألسنة الألسن في نبذ العلماء أو في ذكر مثالبهم ليبغضهم الناس وليزهدوا في علمهم ويتركوا الأخذ عنهم أو يتهموهم بما ليس فيهم، فلا يجوز لمز العلماء ولا عيبهم ولا التثبيط عن مجالسهم. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، هذا لا يجوز. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
ختم رحمه الله هذه الحائية المباركة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني يا صاحب، يا صاحبي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني هذه الأبيات، لأنه اقتبسها من منهج السلف الذين أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى المصدر الذي أخذ منه، لأنها ليست يعني مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي مستنبطة ومستخرجة من نصوص الوحيين. فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا تمسك الإنسان بهدي السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، تمسك بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، فليعض على ذلك بالنواجذ واسأل الله الثبات على ذلك حتى يلقى الله على ذلك غير مفرط ولا مقصر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس وهذه الدروس وهذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن العلم لا ينفع بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. يجب على من علم شيئا أن يعمل به وأن يطبقه في حياة العمل، وهذا هو الغرض من طلب العلم. وقد مثلوا للعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر، ويقال بأنه ينادي بالعمل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا لم يطبق الإنسان العلم الذي علمه تلاشى واضمحل ونسيه، فلا بد أن نعمل بما علمنا ليبقى العلم لنا ولنحفظه وليفيدنا في الحال والمآل، يفيدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما أن نعلم ولا نعمل فهذه مشكلة، وسيسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.